على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ودعوى أن الفعل الذي يتحقق به التجري وإن لم يتصف في نفسه بحسن ولا قبح لكونه مجهول العنوان، لكنه لا يمتنع أن يؤثر في قبح ما يقتضي القبح بأن يرفعه. الكلام في مبنى أو النقاش من المصنف في مبنى صاحب الفصول الذي قال بالتفصيل. كانت دعوة صاحب الفصول في الواقع تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى أنه القبح، قبح التجري لم يكن ذاتيا للتجري، فإذا لم يكن ذاتيا ففي الواقع الواقع المنكشف يستطيع أن يؤثر في هذا القبح بأن يجعل التجري لا قبيحا في بعض الموارد بل حسنا في بعض الموارد الأخرى. زين، ولذا يعني هذه النقطة الثانية بأنه سوف القبح قابل للزيادة وللنقيصة، لأنه المصنف أجاب عنه، قال بأنه أولا نحن لا نقبل بأن قبح التجري ليس ذاتيا بل هو ظلم، والظلم قبحه ذاتي. لو تنزلنا لا شك ولا ريب يجب علينا أن نقول بأن التجري مقتض للقبح، لا أنه لا اقتضاء من حيث القبح والحسن. فإذا كان مقتضيا بمجرد تحققه يتحقق القبح، لأنه مقتضي القبح قد تحقق بالتجري. زين، يجب علينا أن نبحث عن شيء يرفع هذا القبح المتحقق بالتجري. هذا الشيء أنتم تقولون بأنه الواقع المنكشف، نحن نقول الواقع المنكشف إذا كان قادرا على الاتصاف بالحسن فبحسنه يذهب بقبح التجري. وأما إذا أنتم تعترفون وأما إذا قلنا بأن هذا الواقع المنكشف وهو ترك قتل المؤمن، نعم في مثالنا لا يتصف لا بالحسن ولا بالقبح. ليش؟ لأنه مجهول العنوان، فإذا كان مجهولا لا يتصف بالحسن حتى نريد أن نستعين بحسن هذا الواقع المنكشف لرفع قبح التجري. إلى هنا وصلنا مع صاحب الفصول. هسه ودعواه صاحب الدعوة هو صاحب الفصول تتميما لاستدلاله على مدعاه، يقول ما يخالف سلمنا أن الواقع المنكشف وهو ترك قتل النبي أو المؤمن في مثالنا وإن لم يتصف بالحسن والقبح. ليش؟ لأنه مجهول العنوان، نقبل ذلك. الحسن الحسن لا يكون حسنا إذا كان الفاعل ملتفتا إلى حسنه حتى يكون، لأنه بوجوده العلمي يكون حسنا. نقبل ذلك ما يخالف، والكلام لصاحب الفصول، ولكن نقول وإن كان لا يتصف بالحسن والقبح هذا الواقع المنكشف ولكن له القدرة والصلاحية لكي يذهب بقبح التجري. هو بحد ذاته لا يوصف لا بالحسن ولا بالقبح، فهو لم يكن حسنا ولكن له القدرة لرفع القبح المتحقق بالتجري. ما المانع من هذا؟ صاحب الفصول يقول المانع الوحيد أن تقولوا بأن الشيء المجهول الخارج عن القدرة، لأنه المجهول خارج عن القدرة، لا يستطيع أن يؤثر في أمر آخر، يعني يؤثر في رفع قبح التجري، وهذا ممنوع بل أكثر من هذا، مو بس ممنوع، أنتم رددتم على الدليل العقلي الرباعي عندما اختاروا، عندما قال لا نستطيع أن نختار الشق الثالث، لأنه يلزم من ذلك أن يكون استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب منوطا بماذا؟ بأمر غير اختياري. أنتم قلتم ولا ضير في ذلك، نعم، وعلى أساس عدم منع كون الأمر الاختياري مؤثرا في رفع قبح التجري اخترتم ماذا؟ الشق الثالث، ورددتم على الدليل العقلي. فإذا نحن نعترف بأن ترك قتل المؤمن لا يتصف بالحسن لأنه مجهول، ولكن ندعي أن هذا الفعل الذي لا يتصف بالحسن له القدرة أن يرفع قبح التجري الذي حصل بالتجري. المانع الوحيد المتصور أن تقولوا بأن ترك قتل المؤمن كان مجهول العنوان، فهو خارج عن قدرة الفاعل. كيف يكون الأمر الخارج عن القدرة مؤثرا في رفع التجري، يعني موجبا لرفع الذم والقبح واستحقاق العقاب؟ نقول لا ضير في ذلك، لأننا نحن بالنسبة إلى هذا الأمر استطعنا أن نجيب عن الدليل العقلي لهؤلاء الذين قالوا لا يمكن أن نقول الذي صادف الواقع يستحق العقاب والذي خالف الواقع لا يستحق العقاب، لأنه المصادفة وعدم المصادفة خارجتان عن قدرة المكلف. قلنا لا ضير في ذلك، فهنا أيضا يجب عليكم أن تقبلوا هذا الأمر. واضح؟ إذن دعوة صاحب الفصول هنا في الواقع تنحل إلى دعويين. الدعوة الأولى أن الفعل الذي لا يتصف بالحسن له القدرة والصلاحية لكي يرفع قبح التجري، هذه الدعوة. الدعوة الثانية بأن الدليل العقلي السابق اللي كنا نعبر عنه بالدليل الرباعي إنما يتم على ماذا؟ على عدم إمكانية إناطة استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب بالنسبة إلى أمر خارج عن الاختيار، نعم، وإلا لو كان يمكن إناطته على عمل على أمر خارج عن الاختيار، نعم، لكان الدليل الثالث لهؤلاء تام ولا يمكن الإجابة عليه. إذن دعوى صاحب الفصول في الواقع تنحل إلى هاتين الدعوين. أما بالنسبة إلى الدعوة الثانية بأنه بناء الدليل العقلي على عدم إمكان إناطة استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب على أمر خارج عن الاختيار، نحن نقول هناك عندما أردنا أن نرد دليل هؤلاء قلنا نعم، الأمر الخارج عن الاختيار يمكن أن يرفع استحقاق العقاب، ولكن هنا نقولها صراحة بأن الأمر الخارج عن القدرة لا يمكن أن يكون رافعاً لاستحقاق العقاب واستحقاق الذم، نقول ذلك، نعترف بالاختلاف في المقامين. لماذا نقول قلنا ذلك هناك وننكره هنا؟ لأن قياس ما نحن فيه مع الدليل العقلي قياس مع الفارق. هناك عندما قلنا بأن الذي لم يصادف قطعه الواقع فهو في الواقع شرب ماء قراحا، قلنا بأن عدم المصادفة
وإن كانت خارجة عن اختيار المكلف، ولكن صارت سببا لعدم تحقق المقتضي لاستحقاق العقاب واستحقاق الذنب. المقتضي لاستحقاق العقاب هو شنو؟ مصادفة الواقع، أن تكون معصية. فإذا معصية ما أكو، إذا ما كانت معصية إذا مقتضي لاستحقاق العقاب ما موجود. هنا قلنا الأمر الخارج عن الاختيار والقدرة يستطيع أن يدفع هذا المقتضي لاستحقاق العقاب، ولكن فيما نحن فيه، فيما نحن فيه الخصم وهو صاحب الفصول يعترف بأن بمجرد حصول التجري حصل المقتضي لاستحقاق العقاب. الآن نبحث عن الواقع المنكشف الذي هو خارج عن القدرة لكي يرفع، لا يدفع، يرفع المقتضي لاستحقاق العقاب بعد تحققه. إذن شنو صار الفرق بين المقامين؟ هناك الكلام في دائرة الدفع المقتضي، هناك الكلام في دائرة المقتضي، ولكن هنا فيما نحن فيه الكلام في دائرة المانع. هناك الكلام في مقام الدفع، الأمر الغير الاختياري يكون مانعا ودافعا من تحقق المقتضي لاستحقاق العقاب. له صلاحية الأمر الخارج عن الاختيار أن يكون دافعا، ولكن ليس بالضرورة الذي له القدرة أن يكون دافعا، ليس بالضرورة أن يكون له القدرة والصلاحية لكي يكون رافعا، لأن الدافع أقل مؤونة من الرافع. واضح الكلام؟ إذن هناك الأمر الخارج عن الاختيار وهي عدم المصادفة تمنع من تحقق المقتضي من الأساس، لأنه الخصم أيضا يتكلم عن تحقق المقتضي وعدم تحقق المقتضي. فلذا الأمر الخارج عن الاختيار ولو على سبيل الاحتمال، ولو على سبيل الاحتمال بأن الأمر الخارج عن الاختيار والقدرة وهو عدم المصادفة احتمالا أنه ماذا؟ يمنع من تحقق المقتضي للاستحقاق. فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، مجرد احتمال التأثير كافي. ليش؟ لأنه بعد ما متحقق شيء. ولكن فيما نحن فيه نحن والخصم متفقان على أن المقتضي لاستحقاق العقاب قد تحقق بالتجري. الآن الاحتمال، احتمال الأمر الخارج عن الاختيار في تأثيره لا يكفي، يحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات، إلى دليل مثبت على أن الأمر الخارج عن الاختيار موجبا لرفع المقتضي لاستحقاق العقاب الذي تحقق بماذا؟ بالتجري. واضح؟ فلذا قياس ما نحن فيه بالدليل العقلي قياس مع الفارق. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية. وأما النقطة الأولى بأنه الأمر أو الفعل الذي لا يوصف بالحسن، وإن كان لا يوصف بالحسن لأنه مجهول الحسن، ولكنه له الصلاحية لكي يرفع قبح التجري. يقول بأن قبح التجري حكم عقلي، يستقل العقل بالحكم بأن المتجري ماذا؟ أمر قبيح. هذا الأمر العقلي، هذا الحكم العقلي إذا تحقق رفعه يحتاج إلى دليل. إذا كان الفعل المتحقق في المنكشف، يعني الواقع المنكشف، كان يحتوي على حسن يستطيع أن يقاوم هذا القبح فيرفعه أو يلغي أثره، يعني يشكل مانعان، فنحن معكم، ولكن أنتم تعترفون بأن هذا الفعل هو شنو؟ مجهول العنوان. وإذا كان مجهول العنوان لا يمكن أن يتصف بالحزن، ففاقد الشيء لا يعطيه، لا يمكن الشيء الذي فاقد الحزن يريد أن يرفع قبح ذاك أو الحكم العقلي الذي تحقق بالقبح بواسطة شيء مفقود، لا يمكن ذلك. ونحن هذا الكلام نقوله في كل الأفعال من القسم الثاني، وهو الأفعال الاقتضائية. شخص كذب، بمجرد الكذب تحقق ماذا؟ القبح، يعني المقتضي للقبح تحقق. هذا المقتضي يؤثر أثره ما دام لم يكن هناك مانع في طريقه. نعم، هسه إذا هذا الكذب صدفة من دون التفات صار سببا لإنجاء نفس محترمة، هل يتبدل هذا القبح؟ يبقى قبح الكذب قبحا، وإن صادف جهلا بأن هذا الكذب من باب الصدفة صار سببا لماذا؟ لإنجاء نفس محترمة. إنجاء النفس المحترمة لأنها أو لأنه لا يوصف بالحسن، فلا يمكن أن يكون مانعا ورافعا للقبح الذي حكم به العاقل، وكذلك بالنسبة إلى جميع الأفعال من القسم الثاني. هذا بالنسبة إلى تتميم استدلال صاحب الفصول. ثم يقول الشيخ أنه من خلال كلمات صاحب الفصول يدعي شيئا آخر، وإن لم نذكره إحنا في عندما نقلنا كلامه، وهو أن التجري على قسمين، تارة يصادف الواقع وتارة يخالف الواقع. الذي يخالف الواقع تكلمنا عنه، الذي يصادف الواقع سوف يكون تداخل في العقاب، يعني عقاب لنفس التجري وعقاب لمصادفة الواقع. الشيخ الأنصاري يقول بأن هذا الكلام كلام لا يرجع إلى طائل. ليش؟ لأنه التجري هو قسيم المعصية، فالتجري الذي يطابق الواقع لا يسمى تجريا، يسمى معصية. التجري دائما يستبطن معنى عدم المصادفة للواقع، هذا يسمى تجريا. وأما هم أن يكون تجري وهم مصادف للواقع ما عندنا هكذا شيء. ولكن هسه إذا قلنا بأنه هذا هو مراده، بأن التجري قد يكون مصادفا للواقع، نقول التداخل في العقاب ما معناه؟ إذا كان معناه وحدة العقاب، نقول أنت تعترف بأن التجري هو سبب مستقل لاستحقاق العقاب، وفعل المعصية لأنه صادف الواقع أيضا سبب مستقل آخر لاستحقاق العقاب. أنت تريد أن تضغطهما وتجعلهما واحدا، هذا استحقاق العقاب الواحد تريد أن تجعله للتجري أم للمعصية؟ أي واحد منهما إذا قلت يكون ترجيحا بلا مرجح. نعم، إذا كان مرادكم من تداخل العقابين هو وحدة العقاب، وأما إذا كان المراد من التداخل بالعقابين أنه شدة العقاب وكثرة العقاب وزيادته، لا أنه يكون عقابا واحدا، بمعنى أن التجري إذا لم يصادف الواقع له 100 درجة من للعقاب، ولكن إذا صادف الواقع سوف يكون 150 درجة، يعني الزيادة واحد ولكن يزداد ويشتد. إذا كان هذا المراد هذا ليس شيئا جديدا، أصلا قاعدة هي هذه. لذا الإنسان الذي قطع بأن هذا المائع خامر وشربه وتبين أنه خامر، وإضافة إلى خمريته، لا معذرة، الخمر ما يصير، مو مملوك. إذا قطع بأن هذا المائع متنجس فلا يجوز شربه، ولكن تجرى وشربه ثم تبين أن هذا الماء المتنجس مغصوب أيضا، لا شك ولا ريب بأنه يزداد العقاب. ليش؟ لأنه عنوانين، عنوان شرب المتنجس الحرام والتصرف في مال الغير من دون رضاه، أو الإفطار في الإفطار بحد ذاته في نهار شهر رمضان من دون عذر يوجب استحقاق العقوبة. هسه إذا كان الإفطار على الحرام سوف تشتد الحرمة. هذا فشيء مو جديد، لا ولا يختص بالتجري فقط، في كل باب. إذن لا معنى محصل لتداخل العقابين في التجري كما ادعاه صاحب الفصول. لذا نطبق هسه المقدار. ودعوى المدعي هو صاحب الفصول أن الفعل الذي يتحقق به التجري وهو في مثالنا شنو؟ ترك قتل المؤمن، وإن لم يتصف في نفسه بحسن ولا قبح لكونه مجهول العنوان، لكنه لا يمتنع أن يؤثر في قبح ما يقتضي القبح وهو التجري بأن يرفعه، التأثير بالرافع. ما المانع من ذلك؟ المانع الوحيد إلا، يعني المانع الوحيد المتصور، إلا أن نقول بعدم مدخلية الأمور الخارجة عن القدرة، يعني الأمور المجهولة فيما نحن فيه، في استحقاق المدح والذم. يعني تقولون بأنه لأنه مجهول، وهذا المجهول خارج عن القدرة والاختيار، لا يمكن أن يكون رافعا لقبح التجري. هذا هو المحذور الوحيد المتصور. يقول وهو محل نظر بل منع، كما قلنا سابقا والشيخ الأنصاري أيضا اعترف به، وعليه أي على إمكان مدخلية الأمور الخارجة عن القدرة في استحقاق المدح والذم، يمكن ابتناء منع الدليل العقلي السابق في قبح التجري. على أساس هذا، على أساس هذا الإمكان، استطعنا أن نجيب عن الدليل العقلي وأن نقول بأننا نختار الشق الثالث، من صادف قطعه الواقع يستحق العقاب لتحقق موضوع العقاب وهو موضوع المعصية، وأما بالنسبة إلى من لم يصادف قطعه الواقع لا يستحق العقاب لعدم تحقق موضوع المعصية. هناك أشكلة بأنه هذا سوف يؤدي بنا أن نقول الأمور الخارجة عن القدرة وهي المصادفة وعدم المصادفة لها القدرة أن تذهب وتزيل قبح التجري. قلنا لا ضير في ذلك، وجبنا عدة شواهد بالنسبة إلى الأمور الخارجة عن الاختيار ولكن موجبة للزيادة وقلة الثواب وما شابه ذلك. زين، وعليه يمكن ابتناء منع الدليل العقلي السابق في قبح التجري. مدفوعة هذه الدعوة المنحلة إلى دعويين في الواقع، لأنه الدعوة الثانية أنه إمكان نعم إمكان مدخلية الأمور الخارجة عن القدرة في رفع استحقاق الذم والمدح وابتناء الدليل العقلي على هذا المطلب. هذه هي الدعوة الثانية. والدعوة الأولى بأنه الأمر الفعل الذي لا يوصف بالحسن له القدرة أن يرفع قبح التجري. هسه هذا الجواب أولا يجيب عن الدعوة الثانية. يقول مضافا إلى الفرق، هذا هو الجواب الأول، مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم من الدليل العقلي كما لا يخفى على المتأمل، هل مقدار هذا؟ ولكن ما هو الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم؟ أن هناك كان حديثنا في مرحلة تحقق المقتضي، في مرحلة تحقق المقتضي نحن والخصم كنا معترفين بأن المقتضي بعد ما متحقق مو تام، المقتضي لاستحقاق العقاب بالتجري. فلذا قلنا بأن الأمر الخارج عن القدرة وهو عدم المصادفة يكون سببا لعدم تحقق المقتضي لاستحقاق العقاب، لأنه الكلام وين كان؟ بأن الذي لم يصادف قطعه الواقع لا يستحق العقاب. الإشكال شنو كان علينا؟ بأنه أنتم أدخلتم أمرا خارجا عن اختيار المكلف وهو عدم المصادفة سببا لرفع قبح استحقاق العقاب للمتجري. نقول إحنا بعدنا في دائرة تحقق المقتضي، فلذا قلنا بأنه يحتمل ولو على سبيل الاحتمال أن الأمر الخارج عن القدرة موجبا لعدم تحقق المقتضي، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. هذا بالنسبة إلى هناك. إذن الكلام في مرحلة الدفع، وأما هنا لا، الكلام في دائرة رفع المانع. نحن والخصم معترفان على أن المقتضي للقبح قد تحقق بالتجري لأنه جعلناه من القسم الثاني. إذن المقتضي لاستحقاق العقاب قد تحقق. الآن كلامنا ويا الخصم وين؟ في دائرة المانع، والمانع أكثر مؤونة من ماذا؟ من الدافع. فلذا مجرد أن نقول احتمال كون الأمر الخارج عن القدرة والاختيار موجبا لرفع استحقاق العقاب، هذا الاحتمال لوحده لا يكفي. ليش؟ لأنه المقتضي قد تحقق، احنا كنا نوجد مانع، والمانع لا يتحقق بماذا؟ بالاحتمال، وإنما يتحقق بالإثبات والاستدلال. ولا دليل لنا على أن الأمر الخارج عن القدرة له القدرة أن يكون رافعا لما تحقق بمقتضيه وهو شنو؟ قبح العقاب. إذن هناك الكلام في الدفع وهنا الكلام في الرافع. وليس بالضرورة إذا قلنا بأن شيئا في مرحلة الدفع مؤثر، ليس بالضرورة أن نقول بأن هذا الأمر أيضا مؤثر في مرحلة قول الرافع اللي هو المانع. زين، إذن هل مقدار هذا؟ يقول كما لا يخفى على المتأمل. زين، وأما الجواب عن الدعوة الأولى بأن الأمر الذي لا يوصف بالحسن له القدرة على رفع التجري، يقول بأن الفعل بأن العقل مستقل بقبح التجري في المثال المذكور. مثالنا اللي تصور أن فلانا هو مهدور الدم يجب قتله فتجرى ولم يقتله، ثم تبين أنه إنسان مؤمن عالم ورع يجب حفظ نفسه. زين، بأن العقل مستقل بقبح التجري في المثال المذكور، ومجرد تحقق ترك قتل المؤمن في ضمنه، أي في ضمن هذا التجري، مع الاعتراف من الخصم بأن ترك القتل لا يتصف بحسن ولا قبح، لا يرفع قبحه. ولذا من باب التنظير يحكم العقل بقبح الكذب وضرب اليتيم. الكذب وضرب اليتيم أيضا من الأقسام، من القسم الثاني المقتضية لماذا؟ للقبح. هسه شخص كذب تحقق المقتضي للقبح، ولكن صدفة هذا الكذب بدون التفات صار سببا لإنجاء نفس محترمة، هل يرتفع هذا القبح؟ يبقى قبح الكذب قبحا. ليش؟ لأن إنجاء النفس المحترمة لا تتصف لا بالحسن ولا بالقبح، ليست حسنة حتى تريد بهذا الحسن أن ترفع قبح الكذب بالنسبة إلى ضرب اليتيم وكذلك. ولذا يحكم العقل بقبح الكذب وضرب اليتيم إذا انضم إليهما، أي إلى الكذب وضرب اليتيم، ما يصرفهما إلى المصلحة إذا جهل الفاعل بذلك. إذن مو كل مصلحة حسنة. قلنا احنا أمس مادي أول أمس أكو فرق بين تحقق المصلحة وبين تحقق عنوان الحسن. المصالح والمفاسد تتحقق بوجودها الواقعي، ولكن عنوان الحسن والقبيح إنما يكون بالوجود العلمي. زين، هذا بالنسبة إلى كلام صاحب الفصول إلى هنا. يقول المصنف: ثم إنه ذكر هذا القائل وهو صاحب الفصول في بعض كلماته أن التجري إذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما. وهذا الكلام شوية، لأنه التجري هو قسيم المعصية، فكيف يكون واحدا؟ نعم، القسمة هي دليل التعدد، فكيف يكون واحدا؟ التجري إذا لم يصادف الواقع يسمى تجري، وأما إذا صادف الواقع يكون معصية بعد لا يسمى تجريا. إنزين، يقول: ولم يعلم معنى محصل لهذا الكلام، إذ مع كون التجري عنوانا مستقلا في استحقاق العقاب كما يدعيه الخاص، لا وجه للتداخل إن أريد به وحدة العقاب، فإنه ترجيح بلا مرجح. إذا كان التجري هو سبب مستقل لاستحقاق العقاب، والمعصية سبب مستقل آخر لاستحقاق العقاب، زين، وأنت تصر بأن هناك تداخل بمعنى وحدة العقاب، هذا العقاب تريد أن تعطيه نتيجة للتجري أم نتيجة لحصول المعصية؟ كل واحد إذا تقول للتجري يكون ترجيح بلا مرجح، تقول للمعصية أيضا ترجيح بلا مرجح، تقول لكليهما خلاف الفرض، يعني راح تحتاج إلى عقابين مو وحدة عقاب، تقول لأحدهما غير المعين، الأحد الغير المعين غير متحقق في الخارج، لا وجود له في الخارج أصلا، مبهم. انزين، فإنه ترجيح بلا مرجح. هذا إذا أريد من التداخل وحدة العقاب، وإن أريد به أي بالتداخل عقاب زائد على عقاب محض التجري، فهذا ليس تداخلا، لأن كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه على ما كان فيه أحدهما. وهذا لا يختص بالتجري فقط، أصلا قاعدة عامة في كل أبواب المعاصي. الشخص الذي يشرب شيئا متنجسا عمدا له 100 درجة. إذا كان متنجسا ومغصوبا يصير راح يصير 150 درجة، أو بالنسبة إلى الإفطار وما شابه ذلك. ثم الشيخ الأنصاري يلخص جميع ما تكلم به من بداية التجري إلى هنا، يقول: قبح التجري حكم عقلي، والحكم العقلي غير قابل للتخصيص أبدا. لا نستطيع أن نقول بأن هذا القبح في بعض الموارد موجود وفي بعض الموارد غير موجود كما يدعيه صاحب الفصول. ليش؟ لأن التخصيص بالنسبة إلى الحكم العقلي غير معقول. فلذا نقول استحقاق الذم لا شك ولا ريب متحقق بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المتجري، ولكن لا باعتبار الفعل، بل باعتبار كشفه عن سوء سريرته وعن يعني الاستحقاق الفاعلي لا الفعلي. وأما التجري يجعل نفس الفعل أن يكون موردا لاستحقاق العقاب، فهذا أمر فيه إشكال. هناك كان يجزم بأنه الفعل لا يتأثر، لذا كان يقول بأنه عندما تبين أنه هذا ماء قراح لا يمكن أن يكون شرب هذا الماء بعد أن كان في الواقع حلالا ينقلب ماذا؟ حراما. ليش؟ لأنه الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. هنا وكأنه تمشيا يريد أن يقول بأنه هناك إشكال. هسا الإشكال شنو؟ بأن التجري هل هي صفة بالنسبة كما يقول صاحب الأوثق، بأنه هل هي صفة فقط بالنسبة إلى الفاعل، وهذه الصفة لا تنطبق بل هي مباينة بالنسبة إلى الفعل، أم لا؟ أن صفة التجري وإن حصلت إلى الفاعل ولكن منطبقة على ماذا؟ على نفس الفعل. فكما أنها تجعل الفاعل مستحقا للذم، تجعل نفس الفعل أيضا مستحقا للذم. من هذه الناحية يقول بأنه هناك إشكال كما اعترف به الشهيد فيما يأتي من كلامه. يقول: والتحقيق أنه لا فرق في قبح التجري بين موارده. نعم، هسه سواء كان واجب توصلي ما أدري جهة حسنه أكثر من جهة قبح التجري، أو متساوي أو ما شابه ذلك كما يقول صاحب الفصول. قبح التجري أمر عقلي، حكم عقلي، والحكم العقلي لا يمكن تخصيصه أبدا، وهذه قاعدة. وأن المتجري لا إشكال في استحقاقه الذم من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته بذلك التجري. نعم، هذا لا إشكال فيه. وأما استحقاق المتجري للذم من حيث الفعل المتجرى في ضمنه، نعم، اللي احنا كنا نعبر عنه بالمتجرى به، ففيه إشكال. قلنا الإشكال كما يوضحه لنا صاحب الأوثاق، كما يوضح، معذرة، يوضحه لنا صاحب البحر المحيط. البحر المحيط يصرح بأنه الإشكال من هذه الناحية: أولا تنزلا، لأنه هناك كان يجزم بأنه الفعل لا يتأثر، ولكن البحر، معذرة، البحر الفوائد، البحر يقول بأنه الإشكال من هذه الناحية، بأن التجري هل هي صفة تلحق الفاعل من دون أن تؤثر على ماذا؟ على الفعل، أم لا؟ كما أنها صفة تلحق الفاعل ولكن تؤثر وتنطبق على ماذا؟ على الفعل. فلذا من هذه الناحية قال فيه إشكال. ف فأن الفعل أيضا يتأثر ويستحق يستحق بالنسبة له العقاب أم لا من هذه الناحية، كما اعترف به الشهيد فيما يأتي من كلامه المراد منه الشهيد الأول. إلى هنا انتهى التجري العملي، ثم يتكلم عن التجري القصدي. طبعا احنا بعد اليوم آخر يوم إن شاء الله بعد محرم، ولكن الشيء اللي هسه واحد يكون يفكر به بأنه التجري على المعصية بالقصد هل يختلف من حيث التحقق الخارجي مع التجري العملي أم لا؟ لقائل أن يقول، هسه أنتوا هتشي خلوها بذهنكم تفكرون بها بأيام، أنه لقائل أن يقول أينما تحقق التجري العملي لابد وأن يتحقق في ظنه التجري القصدي. يعني التجري العملي في الواقع هو تجري قصدي وزيادة، والتجري القصدي لا، هو التجري القصدي الذي لا يستتبعه عمل ولا فعل. فإذا ما هو ما المانع، ما هو المعنى من العلماء كلهم بعد أن يتكلموا عن التجري العملي يتطرقون إلى التجري القصدي؟ هذه ممكن أن تكون شبهة، فكون واحد يفكر بها حتى يميز بين الموضوعين. لا شك ولا ريب أكو تمييز، أكو تمييز، بس تحتاج إلى دقة شوية. وأنت